السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوصلنا إلى أهم حدث مر بالمسلمين وبدعوة النبي المصطفى الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم، وتوقفنا عند انتهاء عقد البيعة الثانية، ومن ورائها كانت بداية تحقق رؤياه صلى الله تعالى عليه وسلم، ففتح الله عز وجل بهذه البيعة باب الهجرة، وهي من أعظم أبواب العبادة لله تعالى. فبعد أن هجر الناس الشرك والأدناس، أمرهم ربهم عز وجل أن يهجروا أعظم وأغلى وأحلى ما لدى الناس، وهو هجر الأوطان. فلا شك أن حب الوطن الذي ترعرع العبد فيه هذا أمر يجبل عليه المرء، فهذا الحب لا يتعلم في مدرسة أو يكتسب مع الأيام، بل هو يجبل عليه المرء ولو كان هذا البلد فيه ما فيه. فارتقى، وسنرى كم تتكامل هذه النصوص، حيث دائما نرى الربط بين الإسلام والهجرة والجهاد في سبيل الله دائما. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، الإسلام والهجرة والجهاد. لماذا؟ لأن الإسلام والإيمان هو هجر للكفر والشرك، والرجز فهجر، والهجرة هي هجرة الأوطان التي بها هذا الشرك، والجهاد هو هجر هذه الحياة كلها في سبيل قمع الشرك وإعلاء كلمة الله عز وجل. فهذه الأمور ثلاثة دائما نراها متعاقبة ومتكاملة. فذكر الله عز وجل أمر الهجرة في 24 موضعا، ولا شك أن هذا يدل على شرفها وعظمها، فصارت معلما، أي صارت علامة لأهل الإيمان، ولا تزال ولم تكن غريبة في الحقيقة عن أهل الإسلام، لأنهم هم الذين نزل القرآن عليهم، فكانوا يقرؤون أخبار من سبق من الأنبياء والمرسلين. فلا شك أنهم قرأوا قول الله تبارك وتعالى: فآمن له لوط، في قصة إبراهيم عليه السلام، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فهذا ليس شيئا غريبا عنهم، كانوا يعلمون أن مآلهم إن لم يسلم قومهم الهجرة. وكأن الذي يدرس هذه الآية فآمن له لوط فقال إني مهاجر إلى ربي، وكأن الهجرة مرتبطة بالإيمان، يعني الإنسان إذا آمن وليحفظ هذا الإيمان لابد أن يهاجر. وكذلك سمعوا أن خليل الله إبراهيم عليه السلام، وقرأوا عنه في كتابهم أنه أخرج من أرضه، ورأينا في مجالس قصص الأنبياء كيف كانت هجرة إبراهيم عليه السلام إلى أرض الشام، الذي خرج وهو ينادي ويناجي ربه عز وجل: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي ف فإنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهم يقرؤون هذه الآيات لا شك أنهم يستشعرون أن ما آلهم إلى الهجرة. يقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآيات: وهذه القصة التي قص الله تعالى من نبأ إبراهيم عليه السلام وقومه تذكير. تذكير لمن؟ قد يقول قائل إنها تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، هي تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم وقومه، فهي تذكير لقوم محمد صلى الله عليه وسلم من قريش أنهم قد سلكوا في عبادتهم الأوثان وأذاهم محمد صلى الله عليه وسلم على نهيه من عبادتها ودعائهم إلى عبادة الله مخلصين له الدين، أن هذا مسلك قد سلكه أعداء إبراهيم أبيهم الذي ينتسبون إليه، ومخالفتهم دينه، وأن محمدا في براءته منهم ومن دينهم كان على منهج سار عليه إبراهيم أبوهم خليل الله. وفيه لاحظ، وفي هذه القصة يقول أن الله مخرجه من أظهرهم كما أخرج إبراهيم عليه السلام من أظهر قومه حين تمادوا في غيهم إلى مهاجره إلى أرض الشام، وكان بذلك مسليا للنبي صلى الله عليه وسلم عما يلقى من قومه من المكروه والأذى، وعلمه أنه منجيه منهم كما نجى إبراهيم عليه السلام من كفرة قومه. إذن فهذه الهجرة التي شرعها الله تعالى للمؤمنين أي هو مسلك قد سلكه الصالحون هم الأنبياء المرسلون من قبلهم، فليست غريبة. ولكن نرى الله تبارك وتعالى لم يشرعها على سبيل الندب أو التخيير، يعني كما تريدون، ولم يجعل الهجرة بالشيء الهين اليسير الذي يستطيعه كل أحد، لا، بل إن الله عز وجل عندما شرعها شرع على سبيل الإلزام وجعلها من فرائض الإسلام. يعني الهجرة لا بد من تصحيح عقلية المسلمين في هذه الأيام في النظر إليها. يعني الهجرة بذاتها عبادة، فالإنسان الذي يشكو الضيق الذي يجده في بلده وينصرف إلى بلاد الكفار، أو الذي يبقى في بلاد الكفار خشية أن يقع في الضيق في بلده، ففي الحقيقة مثله كمثل الذي وقع عليه الضيق فمنع من الصلاة. كيف كيف؟ فما قولك أيها المسلم لو منعت من الصلاة وفرض عليك لأجل الضيق تقول لا أبالي بالضيق وأصلي؟ فكذلك هذا الأمر عبادة من العبادة فرض الله عز وجل على المسلمين، فينبغي عليهم أن يقوموا بها على أكمل وجه. فهذا الذي لابد المسلمين أن ينظروا الآن إلى الهجرة، ليس مسألة فقط مادية بل هي عبادة، عبادة فرضها الله عز وجل على المسلمين. فلا شك أن أوقع الآيات التي جاءت في الهجرة، وكنا قد تحدثنا بإسهاب كبير عن الهجرة وأحكامها وفروعها ومسائلها في تفسير سورة النساء لقوله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي عاصين، الذين تتوفاهم الملائكة وهم عاصون. ما هي هذه المعصية؟ بقاؤهم مع المشركين. قالوا فيما كنتم، أي حتى الملائكة وهم يعلمون، الملائكة نعلم أنهم يعلمون أين كانوا وعلم أي شيء ماتوا، فهم الكتبة. فهذا السؤال فيما كانوا قال العلماء فيه بيان لشناعة فعلهم، كيف تبقون مع الكفار حتى لم يميزهم الملائكة عن غيرهم. فيما كنتم، أي من أي صنفين كنتم، يعني أكم تعيشون هنا؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، هو السبب، كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ ألم تكن أرض الله، ما كاش عذر، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ من عذر الله عز وجل؟ عذر مستضعفين من الرجال والولدان والنساء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل. أما الذي قادر، الذي هو قادر، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهو مصير الإنسان الذي يبقى يعيش تحت أظهر وبين أظهر المشركين. فهذا الأمر تاع الهجرة الذي صار المسلمون يحتفلون به في كل عام وفي غير يومه كما سنبين، ما كانش حاجة يحتفلوا بها في يومها، ما كانش حاجة يحتفلوا بها في يومها، حتى يوم الهجرة ليس صحيحا أن الهجرة تمت في محرم. الهجرة تمت في ربيع الأول كما بيناه في مجالس سابقة. الشاهد أن هذا الأمر الذي يحتفل به الناس لماذا تحتفلون به وهم يجهلون مقاصد هذه الهجرة؟ فينبغي دائما التذكير بها وتعليمها الناس. فمن مقاصد ولا تزال هذه المقاصد إلى أيامنا هذه والهجرة باقية ما دامك الكفر والإسلام متصارعين. من مقاصد هذه الهجرة وأنت في مكة الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة قد فتحها بعض المسلمين بالدعوة إليه سبحانه وتعالى وأسلم كثير من الأنصار، ما هي المقاصد التي من ورائها فرض الله عز وجل الهجرة على المسلمين من مكة إلى المدينة؟ فالمقصد الأول أنه هجر للمكان الذي يكفر به بالله عز وجل، هجر للمكان الذي يكفر فيه بالله عز وجل، ولا يمكن لأي مسلم أن يبقى في مكان يسب فيه والده أو أمه، والدك أو أمك، أنت تقدر أن تجلس في مكان يسب فيه والدك أو أمك، لا، فكيف تبقى في مكان يسب فيه الله عز وجل؟ وكانوا يشركون بالله عز وجل، فإذا ما دامت وجد مكان يمكنكم أن تتنصلوا من هذا المكروه فانفروا. فحتى بالغ بعض العلماء كما نقله الحافظ ابن حجر فأوجب الهجرة ليس فقط من بلد الكفر بل حتى في البلد من البلد الذي تظهر فيه المعاصي، بلد الذي تظهر فيه المعاصي بالله عز وجل فأوجبها. ورأينا أن هذا مستحب، ورأينا أن هذا مستحب إلا من علم من نفسه الوقوع في المعصية ولا يستطيع الانفكاك عنها فهذا يجب عليه الفرار. حكمه حكم الزواج، فالزواج لمن كان يخشى على نفسه العنت يجب. فكذلك هذا الذي يعيش في أرض فيها معصية ويجهر فيها بالمعصية يستحب له الخروج إلا إذا ما استطاع أن يتنصل من هذه المعصية فيجب عليه، لا يبقى في بلد يعصى فيها الله عز وجل وتفرض عليه المعصية ويقول لا أستطيع أن أتنصل من هذه المعصية. فهذا مقصد. قالوا من باب قوله عز وجل فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لا تقعد، وأي قعود أعظم من أن تنتسب إلى بلد يكفر فيها بالله. المقصد الثاني وهو مهم أيضا تكثيف سواد المسلمين، تكثيف سواد المسلمين، تبقى معهم حتى تعين المسلمين، وهذا معنى الولاية، الموالاة هذا هو معناها أن تبقى معهم. بل لا تتعجبوا إنسان إذا قرأ الفقه سيرى أن من أسباب قطع الولاية مع الناس يعني مسلم لا تواليه، متى؟ إذا لم يهاجر إلى أرض الإسلام، ليس لنا حق الولاية عليه أو ليس له حق الولاية علينا، ليس واجبا علينا أن نواليه أي ننصره ونحميه و تثبت له جميع الحقوق التي تثبت للمسلمين. الدليل هو قوله عز وجل وإن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، أولئك بعضهم أولياء بعض. بعدين وش قال الله عز وجل والذين آمنوا ولم يهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، أي ليس لكم من ولايتهم شيء. فلاحظ أن الآية هذه تقطع الولاية بين شكون؟ بين مؤمنين، أحدهما في بلاد الإسلام والثاني في بلاد الكفر، ليس لك أن تواليهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد الآية التي بعد هذه والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، لأنه يعني بعد هذه الآية قال ابن كثير أي إن لم تجانبوا المشركين، أي تبتعدوا عن المشركين، إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين الذين كانوا بالمدينة وقعت الفتنة في الناس وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. وهذا لا شك أنه واقع، إذا ترك المسلم تكثيف سواد المسلمين وكثف سواد الكفار ستحدث هناك التباس ويحدث هناك خلط للحق بالباطل. وكذلك من المقاصد تيسير الجهاد، وهذا مقصد مهم، تيسير الجهاد على المسلمين، فإنه لو بقي بعض المسلمين في أرض مكة متى يجاهدهم المسلمون؟ متى يجاهد المسلمون الكفار الذين هم بمكة؟ لا يستطيعون. لماذا؟ لأن المسلمين قد اختلطوا بالكافرين. ومعلوم كما بينا في صحيح الترغيب والترهيب وفي دروس التفسير أن أول حكم من أحكام الجهاد هو تمييز الصفين. في البقعة هذه التي تريد أن تقاتل فيها لا بد أن يتميز الصفان، لا يجوز أن يكون المسلمون والكفار مختلطون، وإلا لم يجب القتال. فكيف سنقاتل هؤلاء الطواغيت الذين هم بمكة إن بقي المسلمون هناك؟ لذلك قال عز وجل، وهو يبين هذا المقصد المهم كما بينه ابن كثير في تفسيره في سورة الفتح، قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، أي بقتلهم، فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء. بعدين وش قال؟ ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. ولو تزيلوا بمعنى تميزوا، ولو تزيلوا المسلمون، لو تزيلوا عن الكفار إلى مدينة لعذبنا الذين كفروا. بماذا؟ بالجهاد في سبيل الله، لأن مكة كانت دار أعظم مناسك الإسلام هو الحج، فلا بد من إخراج الكفرة من تلكم الأرض. إذن فالهجرة لا بد. والمقصد الرابع أن البقاء في ديار الكفر والبقاء في مكة وغيرها، لأن الحكم عام، ذريعة إلى البقاء في ديار الكفر، ذريعة إلى موافقتهم مع الأيام، ستبقى مع الأيام توافقهم شئت أم أبيت، ومن يعني الذي يعيش مع أقوام سيتشبه بهم رغما عنه. لذلك كانت الفتوى صادرة من عالم أفتى الذي قتل 100 نفس، ماذا قال له؟ إنك بأرض قوم سوء، تذهب إلى الأرض فلانية فتجد قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. والعجيب أن الله عز وجل جعل خروجه إلى أرض التوبة، أرض الإسلام، من أرض الكفر، جعل خروجه هذا هو سبب مغفرته له. تعلمون أنه لما توفي جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تتنافس، هذا يجبد هذا يجبد، حتى برحمة الله عز وجل أمر الأرض التي يريد أن يهاجر إليها أن تقدمي، والأرض التي فر منها أن تأخر، حتى قاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض التي يريدها فغفر الله له. هذا ما لماذا يدل هذا؟ احنا قاعد نحفظوا هذا الحديث ما عرفوه، على ماذا يدل؟ لماذا لا نصبر على هذا الحادث هذا؟ فتعلم أن الله عز وجل قد جعل مقدار بعده من الدار التي يكفر فيها بالله جعلها شرطا في قبول توبته ومغفرته له. لذلك قال الإمام صديق حسن خان، عنده كتاب جيد اسمه العبرة، العبرة مما جاء في الغزو والجهاد والهجرة، قال وهو يشرح ويفسر آية النساء، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، في الصفحة 17 بعد 200، قال وقد استدل بهذه الآية على أن الهجرة واجبة على كل من كان بدار الشرك أو بدار يعمل فيها بمعاصي الله جهارا إذا كان قادرا على الهجرة ولم يكن من المستضعفين، مو بس من دار الكفر، حتى من دار يعصى الله فيها جهارا. قال لما في هذه الآية من العموم وإن كان السبب خاصا وظاهرها عدم الفرق بين مكان ومكان وزمان وزمان. لاحظ كلام أهل العلم، وهذا الذي جرى عليه أئمتنا عبر العصور كلها، كما نقل ذلك ابن العرب عن الإمام مالك رحمه الله. فهذا حكمها، حكم الهجرة. لاحظ كيف فرض الله عز وجل الهجرة، يعني انترك عايش في مكة الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تخايش باللي يلا روح المدينة، فرض، ولو بقيت لقطعت ولايته. وهي المقاصد التي بنى عليها الله عز وجل الهجرة، هي الأهداف التي يريدها، 4 أهداف مهمة. فلا شك بعده ببيان مقاصدها وحكمها وكيف وقع القلب، يعني احنا نريد ان نعيش تلك الحادثة ببيان حكمها ومقاصدها. فأحاطها الله عز وجل لا شك بأجر عظيم، بفضل عظيم جدا. يعني الهجرة قلنا من أعظم القربات إلى الله تعالى، ويظهر لنا فضلها من وجوه كثيرة، نقتصر على بعض منها تذكيرا للإخوة الكرام. فضل الهجرة يعني ابتغاء مكان، مكان أهل الإسلام أو مكان أهل الطاعة، إنسان يبتعد من مكان أهل الفجور يذهب إلى مكان أهل الطاعة، فهي عامة، لأن تعريف الهجرة كما سبق بيانه الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام أو من دار المعصية إلى دار الطاعة. والإنسان يقلل، يعني الإنسان لا يحتاج يقول لك الآن معصية رأي في كل مكان، اذهب إلى أقل الأمكنة فسادا. فهذا الفضل يظهر لنا أنه كانت تنعقد عليها البيعة. والبيعة ما هي؟ ميثاق، ميثاق يمضيه المحكوم. كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، مو بس على الإيمان، الإيمان والجهاد والهجرة قلنا دائما يقترنون. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة والجهاد، جئت أبايعك على الهجرة والجهاد. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ هذا ماذا؟ الهجرة جعلت من ضمن مواثيق البيعة، كذلك أن الله وعد المهاجر في سبيله إحدى الحسنيين، فهو بمثابة المجاهد. يعني لكن أين اليقين؟ اليقين في الله عز وجل. أين هو؟ إحدى الحسنين، إما النصر والغنيمة وإرغام الكفار، وإما موت في سبيله عز وجل، تموت في سبيله سبحانه. أما الغنيمة والنصر وإرغام الكفار فدل عليه قوله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، أي مراغما يرغم به أنوف الكفار. المراغم هو المكان الذي يرغم به أنوف الكفار وهو المدينة. مراغما كثيرا وسعا، سعة في الصدر طمأنينة عجيبة، وسعة في الرزق، وسعة في الأمن. كنت مضطهدا فانتقلت إلى الأمن، فهذا مهم. كنت قلقا مضطربا صارت لديك سعة في الصدر. هذا أمر الأول وعده الله عز وجل. ووعده بأمر آخر، قد يخرج إنسان ويموت في الطريق لم يحصل على هذا المراغم، فقال عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لاحظ أبهم الأجر لأنه عظيم، فقد وقع أجره على الله، سيأتي يوم القيامة وفيه أجره. وهذه الآية عامة لكل من أراد الهجرة ومات بالطريق، كل من أراد الهجرة ومات بالطريق يصدق عليه هذا. وإن كان ابن عباس قال: أردت أن ألتمس شكون هذا الذي نزلت في هذه الآية، كما روى ذلك الطبري عن سعيد بن جبير قال: ابن عباس التمست أو طلبت من نزلت فيه هذه الآية 14 سنة وأنا أبحث من هذا الذي نزلت فيه، حتى وجده من ضمرة بن العيس، ضمرة بن العيس رضي الله تعالى وكان بمكة، فنزلت هذه الآية فدخل عليه وكان مريضا على الفراش، كان مريضا على الفراش يشكى أن يموت. دخل عليه رجل فقال: ماذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة؟ ما هي آخر الأخبار؟ فتلا عليه هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ففزع الرجل وقال: احملوني فإني أرى فيح جهنم في هذا المكان. فنقلوه وهو في الطريق مات، مات بالتنعيم، بمكان اسمه التنعيم، مات هناك فقد وقع أجره على الله. فلاحظ المهاجر كأنه مجاهد، خرج يطلب مراغم الكفار أو الشهادة، أجره على الله. كذلك من فضلها أنها تدحر الشيطان الرجيم، مو بس ترغم به أنف كافر، بل ترغم به أنف أعظم كافر وهو الشيطان الرجيم. والحديث رأيناه في مجالس صحيح الترغيب والترهيب، وهو ما رواه الإمام أحمد والنسائي عن صبرة بن الفاكه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لاحظ الهجرة مشي أمر سهل، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يجيك في الطريق، فقعد له بطريق الإسلام، جاءه مخليش يسلم، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك؟ يعني كيف ستترك ما كان عليه آباؤك؟ يعني لو تركت هذا الدين كأنك قلت للناس: إن آبائي كانوا على ضلال مبين. هل ترضى أن يقول الناس ذلك؟ صعب. فيقعد له الطريق، يقعد له الشيطان في هذا الطريق يذكره بهذا الأمر. قال: فعصاه فأسلم، هذا الرجل عصاه فأسلم. عن بكي طلقك؟ لا، عقابك. ثم قعد له بطريق الهجرة، لاحظ عظمة الهجرة، ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، تروح تخلي هذه الأرض وهذه السماء فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد. فقال تجاهد، فهو جهد النفس يعني فيه تعب شديد، والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، زوجتك تتزوج ويقسم المال. فعصاه فجاهد. عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق أي في طريقه سواء بجهاد أو هجرة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته ناقته حتى ولو هو ذاهب طاح من فوق الناقة. مش يبرك يعني رك خارج لحقوا بك الكفار قتلوك، لا، رك خارج للهجرة مت في الطريق فقد كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، راح فقد وقع أجره على الله وهو الجنة. هذا الوجوب وهذا الفضل، فضل عظيم يعني لا يناله المرء إلا بعد جهد جهيد. فجاء الأمر بالهجرة، وسنرى بعض الصور التي تبين لنا هذه الهجرة. جاء الأمر من الله تعالى بالهجرة، الآن هاجروا من مكة إلى المدينة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه بمكة من المؤمنين بالخروج إلى المدينة أمرا حتما. فخرجوا أرسالا شوية بشوية، مش يخرجوا عنده في جماعة، جماعة إثر جماعة. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر إذن الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل بمكة ولم يهاجر. من هو أول من هاجر إلى المدينة؟ طبعا بعدما عاد مصعب بن عمير، من أول من هاجر؟ هو أبو سلمة. أبو سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه ابن عبد الأسد، قبيلته عبد الأسد. ثم دخل بعده المدينة عامر بن ربيعة، ومعه امرأته ليلى بنت حثمة، ثم عبد الله بن جحش، ومعه أهله وأخوه أبو أحمد بن جحش وكان ضريرا فأخذه معه. ثم خرج عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص رضي الله تعالى عنه أجمعين. وهنا نقف أمام بعض أحداث هؤلاء. لماذا؟ ليبين أن هذا الفضل العظيم هذا للهجرة لا يأتي هكذا، بل لا بد من أن تبرهن على صدق دعواك ببعض الدماء وببعض العناء، لا بد. فنضرب مثلا اليوم بهجرة أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وزوجه، ونرى مأساة هند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مأساة يعني صعب الإنسان إذا قرأها يرى الجرح في قلبه، فكيف به لو رآها، وكيف به لو عاشها، لو عاشها في نفسه. أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها مشهورة بكنيتها، واسمها هند بنت أبي أمية زاد الركب، أبوها اسمه زاد الركب، طبعا أبوها أبو أمية وقومها بنو المغيرة معروفون، لكن أبوها زاد الركب. لماذا سمي زاد الركب؟ أبوها اسمه حذيفة، وقيل سهل بن المغيرة، حذيفة أو سهل بن المغيرة. زاد الركب لقب به لأنه كان من الأجواد، كما قال الحافظ بن حجر في ترجمته من الإصابة، قال كان إذا خرج في سفر ومعه قومه كفاهم المؤنة، يعني يمنعهم من أن يحملوا شيئا من الزاد، هو الذي يزودهم، فلقب بزاد الركب. هند بنت أمية أو بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها أم سلمة. يروي لنا ابن إسحاق بسند حسن لا غبار عليه عن أم سلمة وهي تقص علينا قصة هجرتها مع زوجها أبي سلمة. قالت: لما أجمع أي عزم، لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيرة، أي جعل لي بعيرا ووضع يعني جهزه، ثم حملني عليه وحمل مع ابني سلمة ابن أبي سلمة، يعني وضعها فوق البعير هي وابنها، ثم خرج بي يقود بعيرة. لاحظ السيدرة ورايح وين؟ المدينة، خلوه. خرج بي يقود بعيرة، فلما رأته، لأنه احنا قلنا شكون الذي يقعد للإنسان في الهجرة؟ الشيطان، سواء كان شيطان الإنس أو شيطان الجن. هذا جاءه شيطان الجن عادي دار له هكذا، شيطان الجن دوك يجي خلف أبي سلامة مش قابل. شيطان الإنس استعمل شيئا لا يستطيع أن يقاومه أبو سلمة، فلقيه رجال من بني المغيرة. شكون قوم؟ قوم أم سلمة. قلنا شوف بنو المغيرة قوم أم سلمة، فهم بنو المغيرة، بنو عبد الأسد قوم زوجها. فلقيه رجال من بني مغيرة فقاموا وقالوا له لقد غلبتنا على نفسك. شو انت نفسك حر في هذا براسك؟ لقد غلبتنا على نفسك، أرأيت صاحبتك هذه أي زوجتك على ما نتركك تسير بها إلى البلاد؟ لماذا نتركها تأخذها وهي من بني قومنا؟ قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها فنزعوا خطام البعير من يده، نزعوا له خطام البعير أي الحبل الذي يمسكه، فأخذوني منه. قالت وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد. لماذا؟ الابن سلمة، هذا سلمة الصغيرة لمن ينسب؟ لأبيه. إذا ينسب إلى قومه وهم بنو عبد الأسد. فلما رأى بنو عبد الأسد أنهم قد أخذوا أم سلمة وابنها قالوا والله لا نترك ابننا هذا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا، أديتوها من صاحبنا، إذا فلا ندعه عندها، لماذا يبقى عند أخواله؟ قالت فتجاذبوا ابني، بنو المغيرة يريدون أن يأخذوه، بنو عبد الأسد يريدون أن يأخذوه. قال حتى خلعوا يده، حتى كسروا يده، يعني الكتف هذا خلعوه وهو طفل صغير، لاحظ وتصور حال الأم في تلك اللحظة. فانطلق بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. بين دقيقتين كل شيء تغير في حياته، زوجها راح المدينة واجب ولا لا؟ قلنا فرض، هي الدولة وليدها، هي الدواء قوم بنو المغيرة، في لحظة تغيرت حياتها، انقلبت. قالت ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني، فكنت أخرج كل غدات مع الصباح، فكنت أخرج كل غدات فأجلس بالأبطح، بالساحة تاع مكة، والأبطح هو المكان الواسع حيث ترى من يقبل، فما أزال أبكي حتى أمسي، حتى أمسي أي تظل باكية حتى المساء حتى تغرب الشمس. ضللت على ذلك سنة أو قريبا منها، سنة كاملة تخرج كل يوم إلى البطحاء وتنظر لعل أحدا يأتي بخبر زوجها أو لعل أحدا يرحمها. قالت حتى مر بي رجل من بني عمي، والله عز وجل فوق سبع سماوات عبر رغم هيئ لها العجائب مما البلاش قام شو صار، اللهم هيئ لها العجائب بعدين تشوفها. قالت حتى مر بي رجل من بني عمي أي من بني المغيرة، فرأى ما بي فرحماني، فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وابنها. قالوا عندئذ الحقي بزوجك إن شئت. فلما رأى بنو عبد الأسد أنهم ردوها إلى زوجها ردوا لها ابنها، ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني، فقلت أو قالت فارتحلت على بعيري، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد المدينة. قالت وما معي أحد من خلق الله تعالى، أحدها في صحراء يعني 450 كيلومتر تريد الآن أن تمشيها من أم سلمة، أي في صحراء يعني ليس بالسهل، ما قلوش عقارب والحيات ذئاب وسود، لا قطع طرق يكفي، قطع طرق منتهك الأعراض، لكن الله عز وجل قد غرس في قلبه التوكل عليه فسخر لها من حماه. قالت حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وكان مشركا ولكنه أسلم بعد ذلك، هذا الشهم هذا الرجال هذا الرجل أسلم بعد. قالت فقال لي، صورت في صحراء في تنعيم في مكان التنعيم فقال إلى أين يا بنت أبي أمية، لأن معروفة ذات جاه يعني أبوها قلنا زاد الركب. فقلت أريد زوجي بالمدينة. فقال أو ما معك أحد؟ قالت لا والله إلا الله وبني هذا. قال والله ما لك من مترك، يعني لن أتركك. قالت فأخذ بخطام البعير فانطلق معي، فوالله ما صحبت رجلا. شوف العفة تاع الرجال، العفة ولو جاهلي ولو مشرك بصح راجل، يعني قلنا كانوا لا يمكنهم أن يتصوروا أن الإنسان يطلع على نافذة تاع جاره أو ينظر إلى باب جاره، هذا يستحيل. كانوا يستعفون من هذا الأمر الأحرار، لكن اليوم لما صاروا عبيدا صاروا يعملون عمل العبيد، يعني يدخلون هكذا ينظر إلى ما شاء. فقالت في ذلك الوصف والله ما صحبت رجلا من العرب قط كان أكرم منه. كان إذا بلغ المنزل، المنزل هو الذي ينزل فيه المسافر لأنه إذا جن الليل لابد أن ينزل. فقالت كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، أي ربط البعير، ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعير فحط عنه، أن يضع كل ما عليه من متاع، ثم قيده في الشجرة ثم تنحى عني إلى شجرة فيضطجع تحتها. فإذا دنا الرواح، الرواح والمكان الذي تذهب فيه الشمس، قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأخر عني. شوف إنسان لا ينظر إليها ولا يقترب منها، يقترب من البعير يوصله له ويرجع. قالت ويقول لركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى بخطامه فقاده، يعود يولي ويمسك من خطامه ولا ينظر إليها ويقوده. صور 450 كيلومتر حتى ينزل بي. قال حتى اقتربنا من المدينة، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف، وقلنا هي التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما سئل، أين مسجد قباء ثم قبيلة بني عمرو بن عوف، قال زوجك في هذه القرية. صور تلك الفرحة التي غمرتها رضي الله تعالى. وكان أبو سلمة بها نازلا فأدخلنيها على بركة الله تعالى، ثم انصرف راجعا إلى مكة. كانت رضي الله تعالى تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل بني سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن أبي طلحة. يعني تقول إن أرادت ما رأته من سوء، كأنها رأت نفسها أنها أكثر الناس ابتلاء، أو أرادت البركة فقد رزقها الله عز وجل من بعد ذلك وبعد موت زوجها، رزقها بالنبي صلى الله عليه وسلم وصارت أما للمؤمنين وصارت من أعلم نساء المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فدخلتها بركة عجيبة. لماذا؟ لأن شو باش ضحت، يعني شوف هذه المرأة نحت لكل الأعذار. أما تكلمنا على أبي سلمة، أما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعياش بن ربيعة وهشام بن العاص فقد رأوا أيضا بعض البلاء في هجرتهم. شاع في كتب السيرة، شاع وانتشر أنه لم يهاجر أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا متخفيا إلا عمر بن الخطاب، فيروون عنه أنه قال من أراد أن يثكل أمه ويوتم ولده ويرمل امرأته فليلحق به وراء هذا الوادي. هذا مشهور تسمعونه، لكن الصواب أن هذا الأثر ضعيف، ومن رواه هو من وقفنا أنه رواه هو ابن الأثير في أسد الغابة، رواه عن علي بن أبي طالب أنه قال، ولكن هو ضعيف في ثلاثة روات كلهم مجهولون، فلا ندري ما وجه صحة هذا. ولكن الصواب في هجرة عمر لكي نعلم وقع الهجرة، لأن الهجرة ما كانت سهلة. إنسان كي يصور للناس بعمر الخطاب هكذا خرج يقول باللي فاز وسهل، لا، حتى عمر بن الخطاب وما أدراك ما عمر خرج مستخفيا. فيقص لنا هو نفسه خبر هجرته رضي الله تعالى عنها عنه وهذه الرواية رواها ابن إسحاق بسند صحيح لا غبار عليه أيضا. لماذا؟ لأن ابن إسحاق قال حدثني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن أبيه عمر، خلاص هذا سند صحيح لا غبار عليه. فقال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه: اتعدت، بمعنى ضربنا موعدا، اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن ربيعة وهشام بن العاص، وسنعود إلى هذين الرجلين لماذا؟ إلى المستضعفين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ما لكم، هذا الرجال قلنا هشام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة، الولدان ابن عباس، والنساء أمه لبابة بنت الحارث. سنعود إلى هذين الرجلين. علاش أنا أقول لكم هذا؟ بلي وش راح تسمعوا الآن؟ وش راح تسمعوا دام سنوات؟ بعد سنوات باش النبي صلى الله عليه وسلم رجعهم إلى المدينة، دام أسرهم وحبسهم. فيقص لنا عمر فيقول: اتعدت أنا وياه، يلا درنا موعد، إلى أين نلتقي؟ بالميضاء، فوق السريف، موضع معروف، مكان اسمه الميضاء. فما هو كما يقول احنا الكوب بينهم، كيش نعرفه بلي الامور متيسرة ومش متيسرة. فاجمعنا انه من لم يصبح عند الميضاء فقد حبس وليمضي صاحبه، يلا ما تستناوش، ايه تستنى، امر واجب، الهجرة واجبة. فاذا حبس لما يجيش غدوة في هذا الوقت فقد حبس، اذا فليمضي صاحبه. قال: فاصبحت انا وعياش بن ابي ربيعة عند الميضاء وحبس عنا هشام. أباكم شكون هشام بن العاص؟ أبوه شكون؟ العاص بن وائل، أي طاغوت من طواغيت قريش. العاص بن وائل مو في راجل سهل، أخو عمرو بن العاص. قال: وحبس عنا هشام وفتن، أي عذب عذابا شديدا. فخرج أبو جهل، شكون بقى دركا؟ بقى لازم يجيبوا شكون؟ عم خطأ، ما خلاص هرب لهم، لازم يجيبوا شكون؟ عياش بن ابي ربيعة. اخذت عياش بن ابي ربيعة، هذا يكون الابي جهل، يكون له ولد خالة وهو اخوه لامه في الوقت نفسه. قال: فافتتن كذلك ابو جهل، يعني جن جنونه، كيفاش واحد من عندنا يروح يسلم ويروح للمدينة؟ وصلوا خلاص، وصلوا بني عمرو بن عوف. قال: فخرج ابو جهل يغرر بعياش بن ابي ربيعة فلحقنا الى المدينة، خلاص دخلوا المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم اين هو؟ لا زال في مكة، لو كان ثم النبي صلى الله عليه وسلم لقطع رأس ابي جهل، ما زال ما قامت الدولة. فجاء ابو جهل حيث نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، وخرج ابو جهل ابن هشام والحارث بن هشام، هذا الحارث بن هشام بعدين اسلم، الى عياش بن ابي ربيعة، فقدموا عليه المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. فكلماه، لاحظ الخطة، فكلماه وقال: إياك العاطفة، العاطفة عاصفة. الآن هما أبك أنا تخيلهم، الله تعالى أعلم، الله بيب لأبو جاكن وحارث بن هشام، مين جيبوا هذا السيد؟ نقول له المال سيد ما بش قاب الدنيا، وش نجيبه؟ فهذا خطة الأعداء، إياك الأعداء أفطن منك بكثير، يذهبون إلى مواطن الضعف تاعك. فرأوا أنهم يستطيعون أن يمسكوه ويلوون يده من أمه بأمه، فدخل عليه فقال: إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط أو مشط حتى تراك، يعني ما ترشد شعرها حتى تراك، وإذا لم ترشد شعرها أكلها القمل، ولا تستظل من شمس حتى تراك، وتبقى في الشمس. صح، الشمس مش عادي اللي شفتوه مقبل جواز الزوج، الشمس يعني عجيبة، يعني في الشتاء، فصل الشتاء تكون 35 درجة، خلي فصل الصيف، خلي بتلك الأراضي السوداء. قالت: ولا تستظل من شمس حتى تراك. فرق لها، شو العاطفة من جد يما سبحان الله، فرق لها. فقلت له: شكون؟ عمر الخطاب. كما الشيطان يقعد الهجرة، كاين واحد يفرق منه الشيطان، شكون هو عمر الخطاب؟ الشيطان يفرق منه. اذا فغير جاء عمر الخطاب هرب، الشيطان جاء هو قال يلا بدا يوريله. عمر الخطاب ملهم محدث، فقال له يا عياش انه والله ما يريدون الا ان يفتنوك عن دينك فاحذرهم، فوالله او يحلف له فوالله لو قد اذن قمل امك لم تشطط. انا ننظم الله بليل كان وضرها والله غير تمشط، ولو قد اشتد عليها الحر حر مكه لاستظلت. يعني اياك تقول زعما هذوك يا لجالك مش قاعد بيك تحس بالضرر تعاود تولي. وهذا مهم، لانه علاش كثير من الناس اذا اراد الطاعه ماذا يفعل اولياؤه؟ يعني يمتنعون عن بعض الاشياء، ما ناكلش حتى يبتعد عن هذا المكان، ما ناكلش حتى ينحي اللحي. وش دخل اللحي فهم؟ هذه امور يستعملونها ما يهمكش، لا يهمك هذا، لا طاعه المخلوق في مصلحه، بالعكس استعمل انت، اهجم انت الان بهذه الطريقه، انت الذي تمتنع عن بعض الاشياء حتى يتوبوا الى الله عز وجل. فهمت؟ تستعمل مش هم، لا يهمك هؤلاء. فهنا عمر الخطاب تلك اللحظه مش يذكرك، لازم واحد شغل عمر الخطاب يذكرك. فقال فرق لذلك، فقال لعمر الخطاب والله اني ارى ان ابر قسم امي، يعني نذرت نروح نبر لها، يعني روح تشوفني، تروح تشوفني برك باش تعاود تولي لعادتها. وقلنا بر القاسم يعني المهم انقضه ولو جزئيا، مثل ما حدث في قصة أبرهة. في قصة أبرهة وش دار؟ أبرهة حلف، وش قال؟ قال والله لأجزن رأسه، تبانا والله لأجزن ولا أطأن أرض الحبشة، هو في ولا أطأن أرض اليمن. وش دار أبرهة؟ كيف دوكا وحلف لازم يجي لليمن ولازم يجز لي راسي. واش دار؟ سبق هو راح له، بعث له شويه من شعره، بعث له شويه من شعره وشويه تراب تاع اليمن، فقال له ضع عليها رجلك، ضع عليها رجلك. فوضع عليها رجلك، قال خلاص بررت بقسمك. وفهموا بعدين المسألة التي أرادها أبرهة. كذلك هذا قال والله أبر بقسم أمي ثم إن لي مالا هناك سأعود به، كان مال ثم نجيبه. فقال له عمر الخطاب، شوف الرجل الصديق المخلص، فقال له عمر الخطاب فقلت له والله إنك لتعلم أني من أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهم، أعطيك نصف المال تاعي ولا تذهب معهما. شوف فداه بنفس بنصف المال. فقال عمر فأبى علي إلا أن يخرج معهما، مع من؟ مع أبي جهل، مع الحارث بن هشام أخيه. فلما أبى إلا ذلك ما تبرأ منه عمر الخطاب، كرحنا رحت عليه خلاص أديت اللي عليا، وانت كان ماذا بيك ما يديش نصف المال تاعك؟ قال عمر الخطاب كي قالها قال تحقيقا قالها تعليقا قال هكذا تتقولها وماذا بيك ما يديش النصف وخلاص انا احبس الواجب نتاعي ثم يلا الحكم. لكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى والله ما فعل شيئا من ذلك، بل قال له اما اذ فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فانها ناقة نجيبة ذلول، اي تاخذ الراي ونجيبة، فالزم ظهرها فان رابك من القوم شيء فانجو بها. كان عمر بن الخطاب شم بلي راح يخدعوه، وعطاله ناقة كاملة نجيبة. فخرج عليها معهما، يلا خرجوا، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل لعنه الله يا ابن أخي، يا ابن أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا، يعني أراه غليظا علي، أراه غليظا، في رواية لقد استبطأت بعيري هذا، يعني شوفوا يمشي بطيئا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ يعني متسلفليش الناقة تاعك، والناقة هذه تجري ما شاء الله. فقال بلى، شو مسكينية، فقال بلى، فأناخ وأناخ ليتحول عليها، يعني نزلوا ونزلوا باش ما يطلعوا، باش هو يطلع فوق هذيك وهذا فوق هذيك. فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقه، غير نزلوا عدوا عليه فأوثقاه وربطاه ودخلا به مكة وفتناه أشد فتنة، أي عذبوه عذابا شديدا. ثم قال ونادى في أهل مكة: يا أهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. وظلوا سنوات في الحبس مربوط ويفتن ويعذب سنوات، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم في صلاة وقانت لأجلهم ونجاهم الله تبارك وتعالى كما سيأتي إن شاء الله لاحقا. قال عمر، طبعا من هنا إلى آخر الحديث رواه الحاكم أيضا وهو على صحيح مسلم كما قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول، يعني ما تبقى من الحديث رواه الحاكم أيضا. قال عمر: فكنا نقول والله ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة، خلاص الله ما يغفرش لا دم. قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء حل بهم، وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، أي حتى عياش بن ربيعة وهشام بن العاص كانوا يقولوا هذا الكلام لأنهم نطقوا بكلمة الكفر، فقالوا كيف يعني، هل الله سيغفر لنا بعد أن عرفناه؟ قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنزل الله تعالى فيهم قوله وقولنا فيهم وقولهم في أنفسهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم ثم أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص، لأن هذه الآية كان ما سمعوش بها. فقال هشام بن العاص: فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى، أي بمكان أصعد بها وأصور، يعني قعدت غير أتأمل هذه الآية، لماذا أرسلها لي عمر بن الخطاب؟ وكنت لا أفهمها حتى قلت اللهم فهمنيها. فقال: فألقى الله عز وجل في قلبي أنها أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في أخبار التي حدثت بالمدينة. المهم لا تتصوروا الهجرة هكذا حدثت، هكذا يعني كانوا قاعدين بمكة نروحوا، أمر صعب جدا، ولم يأذن بعد الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الأمر وجاءه جبريل فأخبره بإذن الله تعالى له في الهجرة. روى الإمام أحمد الترمذي بسند حسن عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فلما أمر بالهجرة نزل عليه قوله عز وجل، شوف شعار الهجرة: وقل ربي أخرجني مخرج صدق وأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأنت خير واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي أدخلني مدخل صدق، أدخلني المدينة مدخل صدق، أي دخولا مرضيا لا أجي فيه ما أكره، هذا معنى الآية. أدخلني مدخل صدق أي دخول عزة مش دخول ذل، وأخرجني منين؟ من مكة مخرج صدق، أي أنني مهاجر إلى الله بصدق وتارك ورائي أحب البقاع إلي ولن ألتفت إليها. هذا شو معناته مخرج صدق كما فسره الحسن البصري رضي الله رحمه الله تعالى. واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، أي قوة تنصرني بها على أعدائك. هذه الآية متى جاءت؟ بعد قوله عز وجل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه كأنها سنة المرسلين من قبل، فهذه الطريقة التي ينبغي أن تشق بها نصرة دين الله تعالى. ثم عندئذ بعدما نزلت عليه هذه الآية يلا قل هذا الكلام، اتجه إلى صاحبه وصديقه أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في سرية تامة. والدليل على هذه السرية ما هو؟ أنه خرج متقنعا متلثما دار اللثام شو نعرف رايح وين؟ أبي بكر. دليل ثاني على أنها كانت سرية، خرج في وقت الظهيرة، في الوقت الذي يلوذ فيه جميع الناس ببيوتهم، لا تطأ قدم واحدة أرض مكة في تلك الوقت الظهيرة، لا يطأ أحد أرض مكة. فخرج إلى أبي بكر وندع عائشة رضي الله تعالى تحدثنا عن هذا في الصحيحين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تروي لنا حديث الهجرة الطويل، يعني طويل هذا الحديث، تقول رضي الله تعالى عنها، اليوم نرى بعضه لكن لنصور كيف بدأت هذه الهجرة التي كتب الله عز وجل لها أن تغير العالم كله. قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. قالت من نشفى وأنا أرى أبوي شكون؟ أبا بكر وأم رومان، إلا وهما يدينان دين الإسلام. قالت: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، بكرة وعشية، طرفي النهار يعني صباح وفي عشية، وقت الظاهرة لا، لم تكن عادة العرب على هذا، بل كانوا يرون الذي يأتي في وقت الظاهرة أنه خرج عن العادة، ولا يأتي به في ذلك الوقت إلا أمر ذبال، يعني مشكلة. هذا رأيناه في الآداب الشرعية من جملة الأدلة التي تدل على كراهة عيادة الناس وزيارتهم وغشيانهم في هذه الأوقات الثلاثة، قبل الفجر وبعد الظهيرة وبعد صلاة العشاء، أوقات فيها إشارات من كتاب الله أنه يكره زيارة فيها إلا من عذر، كعذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فقالت: كان يأتينا بكرة وعشية، كل يوم بكرة وعشية، وهذا فيه دليل على أنه من كانت بينهما قرابة ومحبة أنه لا بأس بإكثار من الزيارة. علاش؟ لأنه انتشر حديث ليس بصحيح: زور غبا تزدد حبا، معروف هذا زور غبا، هو معنى صحيح، مش ما تقول لك ضعيف تقول ما لا أقدم، ما لا عد كل يوم جيلك، ما لك تدد ما راح تاني، زور غبا تزدد حبا معناه صحيح، يعني إنسان ما يكونش صامت كما نقول كل يوم أو كل يومين، لا يترك نفسه عزيزا حتى إذا اشتاق إليه الناس زارهم. صح، هل هذا حكم عام؟ لا، الذين علم منهما يعني اجتماع الأهداف أن يعملان سويا فلا شك في أن هذا غير مكروه، وقد ألف فيه بعض العلماء مصنفا يبين فيه حكم هذا الحديث، وهو العراقي رحمه الله دار رسالة سماها الإنارة في تخريج حديث غب الزيارة. لكن أراد البخاري لما جاب هذا الحديث قال الحافظ خاطر رواه هذا الحديث مش في الهجرة، رواه حتى في الآداب، قالك علاش جابه؟ قالك أراد أن يبين أنه جائز أن يزور الإنسان أخاه قريب جدا بكرة وعشية. قال: فلما ابتلي المسلمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجينا في بكرة وعشية، راح يجيهم في وقت ما لازمش، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر. هل أبو بكر هاجر إلى الحبشة؟ لا، فانظر ماذا تقول عائشة: خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد، مكان قلنا يبعد 5 أيام عن مكة، وانت ذهب إلى اليمن يعني كان تمشي 5 أيام تجد هذا المكان، برك الغماد كان يضرب المثل في البعد. قال: حتى إذا خرج يريد الحبشة ولقيه ابن الدغنة، ابن الدغنة وهذا من بني الهون، وكان يضرب بهم المثل في الرمي بالقوس ورمي بالنبال، معروفون بشدة البأس. لقيه: إلى أين يا أبا بكر؟ فقال: قومي أخرجوني وأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. هاي السياحة، سياحة جهاد في سبيل الله، الهجرة في سبيل الله، دعوة إلى الله أو ذكر، جلوس للذكر، هذا السياحة. قال له ابن الدغنة، انتبهوا الكفار والمشركين في ذلك الزمان، مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، احنا شو نقوله؟ مثلك يا أبا بكر يخرج ويطرد في هذا الزمان، مثل أبي بكر يطرد، لابد أن إنهم أناس يتطهرون هذا هو شعار الناس اليوم. الذي يريد أن يطبق ويمتثل الدين هذا لابد أن يطرد ولابد أن يزاح من الطريق. إنهم أناس يتطاعون كما قال آل لوط. فشو هذا مشرك؟ وش قال أبي بكر؟ يعني أنت تطرد يعني كيف؟ شو يعني المشركة؟ صور مشرك شو يقول؟ شوف بعض الناس الذين ينتسبون الإسلام ماذا يقولون؟ قال مثلك لا يخرج ولا يخرج. لماذا؟ استمع. قالوا قطعتنا درهم. قال إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. تشبهت القلوب. خديجة رضي الله تعالى عنها ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا لك جار، أي جوار، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. شوف الإنصاف، ارجع بلادك شوف واعبد ربك، أنا نجي معك وأنا مجير. والجوار قلنا معظم عند العرب، وبقي في الإسلام له حكمه. وإن استجار وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الجوار لأدنى المسلمين، حتى المرأة تجير، حتى المرأة لها حق الجوار. قال فرجع هو وابن الدغينة، دخل مكة. وش دار ابن الدغينة؟ عن بالك دخل به مكة قالوا خلاص أنا وصلتك وراح؟ لا، فطاف على أشراف قريش جميعهم وقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش جوار ابن الدغينة، يعني أطول الحق، يعني لا يرفضون جواره، لكنهم اشترطوا عليه. قالوا له لك ذلك يا ابن الدغينة، لكن مر أبا بكر، عندنا شرط، مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ فيها ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، ولا يستعلن به، ما يرفعش صوته به، شوف، ولا يستعلن به، فإننا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. وخاصة أبو بكر سترون أوصافه إذا قرأ القرآن كيف حاله، لا يستطيع أن يمسك البكاء. فقال ذلك ابن الدغينة لأبي بكر، ذهب إلى أبي بكر قال شو مشترطوا؟ أعبد ربك في بيتك، فهم ندوات لا لا، قعدوا في مسجد قاعات لا. فعندئذ قال أبو بكر رضي الله عنه قبلت. فلبث أبو بكر رضي الله تعالى عنه بذلك يعبد ربه عز وجل في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. والدار قلنا شيئا يا غرفة اللي احنا نسموها اليوم غرفة دار. ثم بدا لأبي بكر شيء فابتنى مسجدا في فناء منزله، دار مسجد يصلي فيه، قلنا من السنة الإنسان يتخذ مكان خاص للصلاة في بيته، السنن النوافل. فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه، شوف القذف، يعني شوف شو صورك عايش، ينقذف عليه يعني كأنه صواريخ تأتي، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم. قال فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه، يعني فتنهم بقراءته. قالت وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينه إذا قرأ القرآن، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. فأرسلوا إلى ابن الدغينة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا قد أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، لكنه جاوز ذلك، راه تعدى، فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا. ما قالوا له فتن نساءنا وأبناءنا، وخشينا يعني هم فتنوا، لأن خشكم قالوا فتنوا يحب يعرف لماذا فتنوا، فخشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فنهى قلوا بركة، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإلا فسله أن يرد إليك ذمتك، يعني لازم ينقض العهد الذي بينك وبينه، فإن قد كرهنا أن نخفر ذمتك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان، يعني الدكتور بين مطرقة والسندة، نخفر ذمتك أنت إنسان توانا، نترك أبو بكر يستعلن ما بيصير، يعني روح قل له يرد لك الجوار. فقالت عائشة رضي الله تعالى فأتى ابن الدغينة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدته لك عليه، ما تعرف وش درت، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي. هذا رأيناه في المجلس الأخير. فقال فإني لا أحب أن يتحدث العرب أني قد أخفرت في رجل. الناس تريد تحدث عني أن الذمة تاعي راحت. فقال له أبو بكر عندئذ: فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. هذه العقيدة، وأرضى بجوار الله، يلا روح الله يسهل عنك. فقالت: والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم. شفتها في المنام. إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، بين حرتين، فهاجر من هاجر من المسلمين إلى المدينة، ورجع عامة من كان بأرض الحبشة إلى المدينة. خلاص، صور المدينة كانت قبلة المسلمين، وتجهز أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبل المدينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين أزمعت يا أبا بكر؟ قال: إني أريد المدينة. فقال له: على رسلك. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ يعني قال ريح معايا. قال: هل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه، شلك اللفظة حبس بمعنى وقف، فحبس نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه. وعلى احنا لو كان احنا يقول لك ما تدورش معاه تجيب مشاكل، ايه تقعد مع الزعيم تجيب مشاكل، قعد من بعيد بعيد تخدم. أبو بكر فرح كي قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وعلى فراحلتين، اي ناقتين، كانت عنده ورق السمر، هذا ورق معروف يعني كبير يضرب بالعصا، لذلك سمي الخبط، يخبطون بالعصا فيقع. فبينما نحن يوما، اتبعوا الشاهد، فبينما نحن يوما جلوس في بيت ابي بكر في نحر الظهيرة، اي في وسط الظهيرة، قال قائل لابي بكر، نادى مناد، عبد من عبيده وخادم من خادم من خدمه: يا ابا بكر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، انتبه، متقنعا وحده في ساعة لم يكن يأتينا فيها، متقنعا زيد في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه فداء له بأبي وأمي، والله ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر، ما جاء في هذه الساعة إلا بأمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له، فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، سر، أخرج من عندك. لكن لو كان دوك يخرج من عنده، احنا نعرفه باللي آل أبي بكر هم اللي أعانوا النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فهم. قال: أخرج من عندك. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى: إنما هم أهلك، إنما هم أهلك، يعني زوجتك عندي، صار لا عائشة رضي الله تعالى عنها زوجتك راي عندي، إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: شو ذلك الخبر؟ فإني قد أذن إلي بالخروج. ما شاء الله، إني قد أذن إلي بالخروج. فقال أبو بكر: الصحابة يا رسول الله بأبي أنت. الصحابة بمعنى الصحبة، كم مثل حديث: من أحق الناس بصحابتي، بحسن صحابتي أي بحسن صحبتي، الصحابة بأبي أنت ويا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا بكر. فقال أبو بكر: خذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، إحدى راحلتي هاتين. وش قال له؟ عندي راحلتان، خذ واحدة وخلي لي. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إلا بالثمن. خلص، إلا بالثمن، مش ما يزعفوش إخوة اخترى تقول من خلص يزعفوا عليك، إلا بالثمن. لكن هذا أمر صعب، لابد بالثمن. تعرفوا ليش؟ قال بعض الحافظ بن حجر يذكر عنه، قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هجرته من أولها إلى آخرها لله، وهم يشاركوا فيها كلها، حتى الثمن الذي يدفعه البعير، بعيري أملكه هو وهاجر عليه، فهم. فقال: إلا بالثمن. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فجهزناهما أحث جهاز، وصنعنا لهم سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، النطاق والحزام الذي تربط به، على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين. هذا إن شاء الله تعالى نرى تفاصيل الرحلة التي بدأت إلى مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، نراها إن شاء الله في المجلس اللاحق. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.